بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. قال: قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه الصورة. وقد روى الترمذي حديث ثوير ابن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. ثم قال: هذا حسن غريب. وقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق.
والمراد هنا: ما في آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها دالة على سعة رحمة رب العالمين سبحانه. فالله عز وجل يغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، ومعنى ما دون الشرك يعني ما هو أقل منه وما ولاه. فالشرك والكفر كل ذلك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وليس الشرك فقط. قد يقول قائل: الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات العبد عليه هو الشرك، أما الكفر فإنه لا يدخل في ذلك. فنقول: الشرك الكفر وما والى هذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، والنواقض لا تخرج عن الشرك والكفر. النواقض لا تخرج عن الشرك والكفر: من مزق مصحفا، من سب الله ورسوله، من اعتقد أن غير دين محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من دينه، من اعتقد أنه يجوز التعبد بدين نبي من الأنبياء وأنه يكفيه عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من شك في بعض الرسل، من إلى آخره من النواقض المعروفة. فكل هذه النواقض لا تخرج عن الشرك والكفر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما هو أقل من ذلك. ولهذا في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا تفهم أن دون يعني غير، أي ويغفر غير ذلك، غير الشرك، فإن الكفر لا يغفر، وإنما ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك من النواقض التي لا تصل إلى التكفير، النواقض بالبدع، النواقض المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر. أما الشرك والكفر وكذا، كل ذلك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من مات ولم يتب، أما من تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من لم يتب. فمن لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. هذا الوجه الذي من أجله قال علي رضي الله عنه: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، لأنها دالة على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن كل من مات على غير الشرك والكفر فإنه يكون تحت المشيئة، شاء غفر الله له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه على معاصيه مدة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. نعم، فهذه الآية في حق من مات ولم يتب. وأما من تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك إذا تاب العبد منه فإن الله سبحانه وتعالى يغفره، لكن هذه الآية في حق من لم يتب. فمن مات على الشرك ولم يتب خلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما ما عدا ذلك من الذنوب والمعاصي فإنه لا يخلد صاحبها، بل وتحت الوعيد إن شاء عذب وإن شاء عفى، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وذلك خلافا لما عليه الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فكل منهما قد ضل في باب مرتكب الكبير. أما المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأما الخوارج فإنهم يكفرونه. عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان مع وجود هذه الكبائر، وعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في الدنيا في منزلة من المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار لأنه لا يخرج من النار من دخلها. نعم.
وقوله
نعم كل منهم ايه؟ لا، اذا اجتمع افترق، فكل والا عند التحرير فان الكفر اعم، فالشرك كفر، وليس الشرك كفرا، وليس الكفر الكفر فيه يدخل فيه الشرك وغير ذلك، الشرك يدخل فيه الكفر يدخل فيه الشرك وغير ذلك، فالإنسان يكفر بالشرك وغير الشرك من إنكار معلوم الدين بالضرورة، إنكار الإيمان برسول من الرسل، إنكار الإيمان بكتاب من كتب. أما الشرك فهو دعوة غيره معه، الشرك هذا كفر مخصوص بماذا؟ بدعوة غيره معه سبحانه وتعالى. نعم. يطلق ايه؟ لا، اذا اطلق ما في مشكلة، عند الاطلاق ما في مشكلة، لكن عند تحرير الفرق فهناك فرق بين الشرك والكفر، فالشرك نوع من الكفر ولكنه بماذا؟ بجعل ند لله سبحانه وتعالى تصرف اليه العبادة، اما الكفر هو اعم من ذلك. نعم.
قال: وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، اي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة.
فالضلال يطلق ويراد به ما قد يخرج من الملة، فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب بما يقتضي خروجه من ملة الإسلام، وقد يطلق ويراد به ما يقتضي خروجه عن السنة فيكون مبتدعا، وقد يطلق ويراد به خروجه عن الطاعة فيكون صاحب معصية، وهكذا. نعم.
وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: مع كل صنم جنية. قال: وحدثنا أبي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير.
وهذا الأوضح، يدعون من دونه إلا إناثا يعني أوثانا، لا شك أن مع هذه الأوثان جن يدعو إليها. نعم، لكن المراد هنا إناثا يعني أوثانا. نعم.
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في إن يدعون من دونه إلا إناثا: قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فاتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواري فحكموا وقلدوا، وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الآية. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الآيتين. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس: يدعون من دونه إلا إناثا، قال يعني موتى، وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن يدعون من دونه إلا إناثا، قال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهو غريب. وقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية، وقال تعالى إخبارا عن الملائكة إنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما. قال مقاتل ابن حيان من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، ولأضلنهم أي عن الحق ولأمنينهم.
طبعا لا دليل عن هذا التحديد، لكن المهم له نصيب كبير من الناس. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ينقذ منه إلا عباد الله المخلصون، كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون، إلا عبادك منهم المخلصين. نعم.
قال ولا أضل
من عدا هؤلاء فإنهم أتباع الشيطان، أتباعه في الكفر، أتباعه في البدع، أتباعه في المعاصي، هم أتباع الشيطان، فما وقعت مخالفة إلا من الشيطان. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إما مباشر فيكونون عبدة له، وإما أنهم أتباعه يغريهم الشيطان بذلك فيوقعهم في الشرك أو البدع أو المعاصي، كما قال سبحانه لما أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوه. وما كان أحد يعتقد أن قوما يعبدون الشيطان مباشرة، حتى رأينا وعرفنا أن هناك عبدة شيطان يعبدون الشيطان مباشرة. المشركون عبدوا أوثانا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأما هؤلاء فعبدوا الشيطان. سبحان الله، إلى هذا الدرك يصل هذا الإنسان إذا ابتعد عن الوحي وعن الكتاب وعن السنة، يعبد الشيطان مباشرة. الشيطان، الشيطان لو تسأل يهودي يقول لك أعوذ بالله من الشيطان، نصراني يقول لك أعوذ بالله من الشيطان، وهؤلاء عبدة الشيطان. نعم. فهذا النصيب المفروض الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة في إبقاء إبليس، أن الله عز وجل ميز به بين عباده، وإلا فربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يكون إبليس وأن يكون الناس أمة واحدة، لكن الله عز وجل خلق الخلق وابتلاهم بهذا التكليف، ولهذا الافتراق في الخلق موجود وسيبقى إلى آخر الزمان، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. فالخليقة هكذا، وهذا إنما يكون بالشيطان وإغرائه وتزيينه ودعوته، ففرق الناس في ذلك إلى فريقين كبيرين، أهل حق وأهل ضلال. أما أهل الحق فهم طائفة واحدة، ما نقول أهل الحق طوائف يجمعهم الحق، تتنافى التعددية مع الحق، الحق واحد، قل الذي سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كلها في النار إلا واحد، فالحق واحد، الحق ما تعدد، حق واحد ما تعدد، حق واحد، لا يمكن يكون حق في هذه الجماعة، هذه الطائفة، هذه كذا كذا كذا، كلها على حق، لكن قد يكون في الجماعة الواحدة والفرقة الواحدة بعض الحق، هذه عندها بعض حق، هذا من جهة تكييف الأقوال. لا من جهة أن هؤلاء عندهم حق ولا عندهم حق، تعاون فيما عندهم من الحق في هذه في تلك فكذا، لا، لكن هذا من تكييف الأقوى، كما قال سبحانه وتعالى في الشيطان صدقك وهو كذب، فتكييف القول قال صدقا وهو أمره وهو قوله ودلالته على آية الكرسي لكن هو كذاب. وهذا التفسير لما قاله بعض المشايخ من أن هذه الجماعات فيها حق وفيها باطل، هذا يعني من جهة تقييم الأقوال وليس من جهة الدعوة إليها والتعاون معها في هذا فيما عندها من الحق، ولكن المراد يعني الحكم على الأقوال من حيث هي أقوال. وقد يقول المشرك حقا، قد يقول هذا، وقد يقول اليهودي حقا، لما جاء الحبر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له هذا الكلام حق، لكن قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، حديث ابن مسعود عند البخاري. فدل هذا على أن أهل الباطل قد يقول الواحد منهم مقولة حق، لكن هو من؟ هو صاحب باطل، هو أهل باطل، وهذه جماعة وطائفة محظورة ومن طوائف الضلال، فالحق لا يتعدد. أما الباطل فهو صور متعددة وجماعات متنوعة، ولهذا قال سبحانه وتعالى يخرجهم من النور من الظلمات إلى النور، فالظلمات مجموعة والنور مفرد واحد لأن الحق واحد، وأما الظلمات فمتعددة، أما الظلمات فمتعددة، فأهل الكفر أقسام وأهل البدع أقسام وأهل الضلال أقسام وهكذا. نعم.
قال ولأضلنهم أي عن الحق، ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة، وأعدهم الأماني وآمرهم بالتسويف والتأخير، وأغرهم من أنفسهم. وقوله ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، قال قتادة والسدي وغيرهما يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. ولآمرنهم
كانوا يفعلون يأتون إلى آذانها ويشققونها من ويجعلون لها علامة أنها هذه الصنم والوثن ما أحد يقربها، البحيرة والسائبة والوصيلة، وهي عادة لهم في هذه الأنعام إذا ولدت كذا، إذا بلغت سن كذا، إذا ضرب الفحل كذا كم مرة، فإنهم يسيبونه للأصنام، أي جعلوا هذا لأصنامهم وآلهتهم التي أوجدوها وصنعوها وصرفوا لها العبادة. أي عقل هذا؟ سبحان الله، يصنع الإنسان إلها، يصنعه ويصوره ويعبده، سبحان الله. نعم.
ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب. وقد روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك، وقال الحسن بن أبي صالح البصري يعني بذلك الوشم، وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه، وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل، وهذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة عجماء هل تجدون بها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله تعالى:
وكل هذه المعاني تدخل في هذه الآية: ولا أمر لهم فليغيرون خلق الله، إما بخص الدواب وكذا، وإما بتغيير الفطرة. فالله عز وجل خلق عباده على الفطرة السليمة الصحيحة، ولكن اجتالتهم الشياطين كما في حديث عياض بن حمار، أي خلق الله سبحانه وتعالى فيهم استعدادا لقبول الحق وأيضا إقرارا بالربوبية، ولكن اجتالتهم الشياطين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فجاء الشيطان فغير هذا. ومن ذلك أيضا التغيير بالمعصية كالوشم والوصل والوشر والنمص وغير ذلك. فكل تغيير في الخلقة على خلاف الشريعة فإنه يكون من الشيطان. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، أي لا آمرنهم بغير المشروع فيخالفون فيه المشروع. فمن المرأة إذا كان عندها نمص ووشم ووصل وغير ذلك، كان تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، فتكون المرأة آثمة وعاصية. ولهذا قال النبي: لعن الله الوشيمة والمستوشمة والوصيلة والمستوصلة إلى غير ذلك. كذلك التغيير بشق الآذان وغير ذلك، وجعل هذا للآلهة، هذا أيضا من التغيير. كذلك أيضا تغيير دين الناس وتغيير التوحيد، هذا من التغيير. كل هذا من التغيير الذي يدخل في الآية: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والإنسان إنما يفعل في بدنه ما أمر الله عز وجل به من أمر مشروع، يسرح شعره، يجمل ثيابه، هذا كله من الأمور المشروعة الطارئة. أما الأشياء التي فيها تغيير للخلقة كالوشم والوصل وغير ذلك فهذا محرم، حتى المرأة مع زوجها، حتى المرأة مع زوجها. ولذا جاء في الصحيح لما جاءت امرأة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر ابنتها الذي تمعر وسقط وهي عروس، أفأصلها؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل، حتى لو احتاجت المرأة إلى ذلك فإنه لا يجوز، ولتصبر المرأة على ذلك، فهذا لا يجوز. كيف الآن يصنع في الرجال؟ يعني صار الرجال الآن هم الذين عندهم الآن نمص، فيأخذ الإنسان من شعر حاجبه ولحيته وغير ذلك، وهذا من النمص المحرم للنساء، فكيف بالرجال؟ وكل هذا من إغراء الشيطان وتزيين الشيطان. والخلاصة أن الشيطان في كل أمر مأمور، سواء بعقائد بعبادات بهيئات، لا يتركك الشيطان على ما شرع الله، ويسعى الشيطان في أن يغير لك كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، ويزين للناس المخالفة. وأما السنة فصعب على الناس، والطاعة صعب على الناس، ولهذا سهل من البدع، البدع دي سهلة جدا، والمعاصي سهلة، أما نشر السنة في الناس من أصعب ما يكون. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر أي قرية، لا أقول لك بلدة كبرى، إلى أي قرية، انظر إلى حجم المخالفات وحجم السنن. وأقول السنة لأنها التي تميز تمييزا خاصا، وإلا مثلا الطاعات بصفة عامة، الصلاة نتفاوت فيها تفاوتا كبيرا بين مشروع وممنوع، الأذان، الصيام، الجهاد، الحج، تجد الناس يحجون كما قال بعض السلف: الرجب كثير ولكن الحج قليل. جماعتنا عبادة بصفة عامة، عبادة بصفة عامة، لكن إذا نظرت إلى صفة العبادة فيما يوافق المشروع وما لا يوافق تجد تفاوتا بين الناس، فقل من يحج على السنة، قل من يصلى على السنة، قل من يتعبد الله عز وجل على السنة. فالناس تقبل على المساجد لكن قل من يحقق السنة. فالشيطان يحاول أن يبعد الناس عن كل شيء مشروع، ولهذا المشروع ثقيل على الناس جدا. سبحان الله، شوف الآن سهل على الناس أن يقيموا الأفراح التي تكلفهم الألوف المؤلفة مع المعاصي، وصعب جدا جدا أن تقول لا تفعل هذا، مع أن في ذلك يا إخواني عدم غرم مال وتكلف مال. يعني لو كان الشرع هو أن تنفق وتأتي لقال منين يا شيخ؟ والله ما عند، والله ما عند، لا يكلف الله نفسا يسعى. يا شيخ ما عندك فتوى إن إحنا ما نعمل الأفراح هذه؟ الفرح ده عايز له 5,000 6,000 10,000 قاعة وكذا، ما عندك يا شيخ فتوى؟ أنا والله ما أجد ما أجد. لكن لما كانت مخالفة ساولت على الناس. المآتم كذلك، كيف يزين الشيطان؟ الموالد كذلك، كيف يزين الشيطان للمعاصي؟ اللباس يا إخواني، المرأة مثلا لو لبست لباس شرعي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى درع وخمار واحد ربما يكفيها السنة، لأن هي تنوع فيه، هي عباية سود أسود الأسود وجلبابها الأسود وتطلع فيه وخلاص خلاص، طالما أنه غير مقطع بتطلع طول السنة. وإلا لو عندها 100 إسدال كالإسدال الواحد، ولهذا هي لا تريد أكثر من إسدال وجلباب تخرج فيه إذا خرجت. لكن انظر إلى التبرج، إذا تبرجت المرأة تحتاج أن تنوع بين هذه الثياب، كم تنفق ومع ذلك تتحمل. البدع يا جماعة، يا جماعة المسلمين كونوا جماعة واحدة، مرجعيتكم الكتاب والسنة في مسألة الأم أبدا أصعب شيء. تكونوا قبوريين سمعا وطاعة، تعبدون أمواتا عقلا لا يملكون شيء ومع ذلك نعبدهم. نضع المال عند الأحجار ونذهب، ونعلم يقينا وقطعا أن الذي يأخذ هذه الأموال إنما هم المنتفعون، ومع ذلك نذبح وننفق وننذر ونقدم كل هذه القرابين. أما التوحيد فصعب، قال سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وحدوا الله صعب جدا، ولهذا أنا قلت لكم ما وجدت أسهل في الشريعة من مفهوم التوحيد. أسهل المعاني في الشريعة مفهوم التوحيد. يعني إيه توحيد؟ يعني أفرد الله بالعبادة. يعني إيه عبادة؟ يعني جملة ما فرضه الله، ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خلاص قل يا الله، صلي لله، اذبح لله، مفهوم سهل جدا. ومع ذلك لا يحقق هذا التوحيد إلا الخلص من الناس من البشر. فكونوا جماعة واحدة صعب جدا، وأما الفرق والجماعات كل يوم، وهذا الشيطان يزينه الناس ويسهله على الناس. الاجتماع حول كتب السلف صعب، الاجتماع حول الآراء والأهواء ما أسهله. أن يستقيم الإنسان على الشريعة صعب جدا، أن ينحرف ويكون أمره فرطة هذا سهل جدا على الناس. ويزين الشيطان بكل واحد إخواني عمله. وأما الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى فهذا من أنظر النادر، ولهذا اليوم رؤية رجل سنة هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أين رجل السنة؟ سبحان الله، إذا كان السلفي قال في الحج الركب كثير والحج قليل، فقل فعلا في الناس سبحان الله المنتسبون إلى الإسلام كثر، لكن المحققون لهذا الإسلام على وجه يرضاه الله سبحانه وتعالى قليل، قليل جدا. أن ترى صاحب سنة، صاحب سنة قولا وعملا واعتقادا ودعوة ومنهجا وطريقة، هذا صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. يقال يا أخواني مو في بني فلان، إنما يقال في القطر الفلاني سبحان الله، بل قد تقول في المسلمين اليوم. فعلماء المسلمين قلة، قلة أقصد علماء السنة هؤلاء قلة. فالشاهد من هذا أن الطاعة صعبة وأن السنة صعبة جدا، وأما المخالفة فيزينها الشيطان لكل أحد. نعم، وأتباع الشيطان في هذا كثر. نعم،
وقوله تعالى
من إن كان لمصلحة شرعية كتسمينه وكذا فهذا لا بأس به، فإن النبي قد ضحى بكبشين أملحين موجوئين، قال العلماء يعني مقصيين، فهذا إذا كان على وجه لا تعذيب فيه، ما يكون الإنسان غرضه تعذيب الحيوان، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لغرض شرعي كالتسمين وكذا فهذا مما يستثنى. نعم، بخلاف خص الإنسان لنفسه قطعا لشهوته حتى يتبتل، فإن هذا من التبتل الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله
نعم تشقير، تكلم العلماء في هذا، لأن طبعا ده صفة معاصرة يعني، ولأنها مترددة بين أمرين، تشقير متردد بين أمرين، بين أمر مشروع وأمر ممنوع، بين أمر مشروع وهو الصبغ، وبين أمر ممنوع وهو النمص، لهذا اختلف نظر أهل العلم، فمن غلب فيه جانب النمص جانب الصبغ قال مشروع، شريطة ألا يكون بالسواد وكذا، يعني جعل فيه شروط الصبغ، وقال ما التشقير إلا صبغ، فسواء صبغت الحاجب كله أو صبغت جزءا منه فلا فرق في الحكم. ومن غلب جانب النمص قال صحيح لأنه صبغ في الصورة لكن هو نمص في الحقيقة، فإن المرأة تري من نفسها للناس كأنها نمصت فرققت الحاجب في الصورة بالصبغ فصارت مشابهة لمن نمصت، فكان المعنى واحدا، فكان المعنى واحدا، من أجل هنا من أجل هذا منع، والذي نرى أن المرأة تجتنب هذا لعلة يعني أخرى، ألا وهو أيضا علة التشبه، التشبه، فإن أصل ذلك إنما ما أتى من المؤمنات الطيبات، إنما أتت من أصحاب الموضات ولربما العاهرات، لكن لما كثر هذا صار إنكار ذلك يعني قليلا. وأيضا من جهة ثالثة وهو أن المرأة المسلمة لا ينبغي أن تولع بكل جديد، إلى عهد قريب ما كانت النساء تعرف هذا التشقير، وكانت حياة النساء طيبة ولا إشكال في ذلك، وكان الرجل يرضى من امرأته أن تهتم بنفسها من جهة النظافة والروائح الطيبة وغير ذلك، ولا حاجة لها إلى ذلك، لكن المرأة أن تكون مولعة بهذا التقليد، فإذا حصل تشقير لجأت إليه، وإذا حصل صبغ للشرع خصلات كل خصلة لها لون هرعت إليه، وإذا لا ينبغي أن تكون المرأة متعلقة القلب مادة البصر لكل هذا، وإنما تعنى المرأة بما يحقق لها المراد الشرعي من النظافة ومن الروائح الطيبة ومن الأمور المعهودة التي لا تستنكر. ولهذا نقول لإخواننا حتى يعني هذه الأشياء ولو كان فيها إباحة من جهة معينة ينبغي الحقيقة ألا يظهر الإنسان إعجابه في مرأته بهذا، ينبغي يعني لا يظهر الإنسان إعجابه في مرأته بهذا. نعم المرأة تتجمل، مرأة تتزين، لا بأس يعني ببعض المساحيق الخفيفة يعني إذا كانت لا تضر البشرة، ومن رزقها الله عز وجل جمالا يغنيها عن ذلك فالأولى ترك ذلك، لأن له أضرارا على يعني المدى البعيد. ودائما يا إخوان الشيء الذي يوافق الطبيعة ويوافق كذا يكون يعني أجمل في نظر الرجل، فلا ينبغي أن تشجع النساء تدخل امرأتك اليوم تجدها قد فعلت في شعرها كذا، وغدا في حاجبيها كذا، وبعد غد في كذا، فلا ينبغي الإنسان أن يظهر إعجابه بهذا، حتى وصل الأمر سبحان الله إلى يعني ما لا تحمد عقباء، ولا مشابه الفاسقات ربما العاهرات، وإلى مشطاط لا تكون إلا مشطاط يعني البغايا، وكل ذلك من التوسع في هذا الباب غير المرضي، توسع غير المرضي. فالمرأة تترك هذا، مسألة التشقير تترك المرأة هذا نظرا لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، والمسألة فعلا من جهة أنها تلحق بالنمص معنى هذا أمر قوي جدا، لكن لا أستطيع أن أجزم بالتحريم في هذا، لكن تنهى المرأة بصفة عامة عن مثل هذه الأشياء التي تلهث وراء الموضات التي ربما كلفت المال وجرت بعد ذلك إلى المحظور. نعم.
وقوله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا إخبار عن الواقع، لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك. ولهذا قال الله تعالى:
وهذا ما من صاحب باطل إلا ويزين له باطل، لا تنتظر أن يقول أصحاب الباطل نحن على باطل وسنعاند. هناك نوع المعاند نعم يظهر له ذلك وكذا، وهناك أنواع كثيرة يغرهم الشيطان ويزين لهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل واحد يا أخواني مزين له عمله، كل واحد مزين له عمله، ولكن الكاشف ما هو؟ من كان عمله موافقا للكتاب والسنة وعليه شاهد من كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا التزيين هذا حاصل. يعني الذي القبور الذي يجعل دينه عند القبور والموتى هذا مزين له عمله، بل يظن أن هذا هو الدين، وأنتم تحاربون أولياء الله وتبغضون أولياء الله تكرهون أولياء الله. وكذلك الروافض نفس المسألة، والجهمية نفس المسألة، كل طائفة زين لها الشيطان أعمالها، ما من واحد إلا والشيطان يزين له. يوجد نعم معاند، ويوجد جاهل، ويوجد معرض، ويوجد كذا، لكن الغالب أن هذا أن كل هؤلاء إخواني إنما زينت لهم أعمالهم. نعم. ولهذا الإنسان ما يغتر بالتزيين، إنما الإنسان يعرض منهج على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. نعم نعم نعم. بالتحريم نعم. قال كده نعم.
الجواب: تشكر على الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا تجوز.
اقرأ. اقرأ رقم الفتوى.
الفتوى رقم 21778. سئلت اللجنة الدائمة: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط الناس ظاهرة تشخير الحاجبين، بين أوساط النساء ظاهرة تشخير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشخير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين،
ولا يعني يخفى من جهة الصورة وكذا تشبه النمص. نعم.
ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأجابت اللجنة: تشخير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز، لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا
حيث إنه في معناه، وفي معنى النمص،
ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم. فاللجنة هنا حرمت، وهذا كما قلنا قول بعض جماعة من أهل العلم أنهم رأوا التحريم، لكن من رأى الإباحة، وطبعا بيرد على هذا مسألة التشبه في هذا، قالوا التشبه المحرم ما كان يختص به الكفار بحيث يصبح شعارا لهم، وهذا ليس كذلك. وأما الضرر فقد يقال لا ضرر في ذلك محقق، أو هناك بعض الأنواع لا ضرر فيها، فماذا لو أحدثت التشقير بالصبغ الذي لا مضرة فيه؟ وأما من جهة النمص فيقولون ليس نمصا حقيقة وإنما هو صبغ، فهما قولان. لكن كما قلنا الذي يعني ينبغي على المرأة أن تتجنب ذلك تجنبا لهذا الخلاف بين أهل العلم، ولأن ذلك كما قلنا في تعلق القلب بكل ما هو موضة، لا ينبغي للمرأة أن تتطلع إلى هذا، تتطلع كما لا ينبغي للرجل أن يتطلع هذا في امرأته، حتى أن بعض الأزواج يريد أن يرى في امرأته كل ما تحصل له أو يحصل له مثلا إغراء أو افتتان به في الطرقات، وهذا أمر لا ينبغي. أولا ينبغي الإنسان يغض بصره ولا يتمنى تشبها بمخالفات، وكذلك المرأة لا ينبغي أن تطوعه في هذا، لأن هذا قد يفضي بعد ذلك إلى أمور محظورة. نعم.
ولهذا قال الله تعالى
قطع شيء من الحيوان،
ولكن
يجب أن تتخذ الإجراءات دائما لمنع التأذي. نعم. أما في الاختصاء الأمر واضح كما قلنا، هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى النبي بكبشين من هذا. وأما قطع يعني وأما القرون إن كانت مؤذية بالفعل حصل إيذاء فقطعت القرون من أجل ذلك فهذا لا بأس. أما قطع الأذان ابتداء، لنا الله خلقها أذانا طويلة وقد يعني تصل ما تشرب الشاة إلى تصل إلى الماء وتصل إلى التبن وتصل إلى كذا، فالله عز وجل ما خلق شيئا إلا وفيه مصلحة وإعانة وفائدة، ولهذا نوع الله بين المخلوقات، ترى هذا بمنقار وهذا بشفتين، ترى هذا له أربعة أرجل وهذا له رجلان، فاعلم لو تأملت في هذا النوع من أشياء لوجدت أن طول الأذان له منفعة وفائدة، فأن يقطع هذا من أجل التجميل، من أجل التجميل ومن أجل زيادة السعر، حقيقة يعني أنا في قلبي شيء من هذا، إذ لا فائدة فيه. مسألة التجميل ومسألة كذا، فالله عز وجل خلق هكذا، فلا ينبغي الإنسان أن يغير خلق الله سواء في نفسه سواء في البهيمة سواء في كذا، فهذا من تغيير خلق الله عز وجل. لكن لو في مضرة حصلت لوحدة لكذا، يعني قد تقول يكون هذا من باب التطبب، كما أن الإنسان قد تقطع يده من أجل التطبب وتقطع رجله من أجل التطبب، وقد يستأصل عضو منه من أجل التطبب. أما مسألة طلب للجمال وهذا يزيد في سعرها وكذا، فما الداعي لذلك؟ هذا يدخل في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، بخلاف القرن إن آذت بقرنها، وبخلاف الخصي فهذا وارد ولا إشكال فيه. نعم نعم، عدم إيه؟ يعني من غير مصلحة، لكن الإيلام لمصلحة يغتفر. نعم نعم، تفسير إيه؟ لأن هذا
ليس من أوامر الشريعة.
ليه؟
لأن الجارية قبل ذلك لما تكون سيادة غير ذلك، لكن هذا الفقه ليس من
تغيير لخلق الله، وليس باللازم أن الإنسان يقصد بذلك التقرب إلى أصلا، لكن هذا تغيير. خلق الله عز وجل هذا النوع من الشياه له أذان طويل، يبقى الإنسان كلما بدأ له استحسان في بهيمة فعله فهذا لا دليل عليه، هذا خلاف الدليل، هذا خلاف الدليل. والله عز وجل كما قلنا ما خلق شيئا إلا وعند التأمل تجد له فيه، لا يمكن. ولهذا تجد المخلوقات متنوعة ومتفاوتة، لا يمكن. وكل شيء خلقه الله، شوف يمر معنا في كلام ابن القيم يعني معاني عجيبة جدا في تفاوت المخلوقات فيها، معاني عجيبة. نعم نعم، لا لا لا، بنى الفتوى الشيخ، بنى الفتوى أن هذا طالما أنه ليس من أمر الجاهلية فإذا كان مصلحة دنيوية فلا بأس، مش مسألة دفع يعني أذى حصل، لأنه هذا يكون خاص بالشاة نفسها التي حصل لها الأذى، ما كل شاة يحصل لها ذلك، لكنهم سألوه أن هذا يكون طلبا للحسن وبالتالي يزيد الثمن، الشيخ يرى أنه لا بأس، على كل الله أعلم يعني في النفس من ذلك شيء. نعم.
ولهذا قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، إلى قوله إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم، ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، خالدين فيها أبدا أي بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ولهذا وعد الله عز وجل لا يخلف. أما وعيده سبحانه وتعالى قد يتخلف رحمة منه بعباده، ولهذا الذنوب والمعاصي إذا مات العبد عليها من غير توبة قلنا إنه يكون تحت مشيئة الله، مع أنه ورد الوعيد في الذنوب والمعاصي: إن الذين يأكلون أموالهم أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتما ولا قد يغفر الله له؟ قد يغفر الله له تحت المشيئة، مع أن الله سبحانه وتعالى توعد بهذا. فتوعد الله عز وجل أصحاب الذنوب والمعاصي، ومع ذلك قد يتخلف هذا الوعد الوعيد، ولهذا نقول يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أما ما وعد الله سبحانه وتعالى به إن كان شخصا أو إن كان لأصحاب وصف فإن هذا لا يتخلف، كان المعين لا يتخلف، وإن كان لأهل وصف فالوصف حاصل بعموم، وكل من حقق الوصف بشرطه فإنه داخل في هذا الوعد بإذن الله تبارك وتعالى. فالله وعد المتقين، وعد المحسنين، ووعد أهل التوحيد وكذا، وعدهم بالخيرات والجنات، ووعد سبحانه وتعالى بعض المعينين وهم من جاء النص بهم أنهم من أهل الجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. فهل هذا يمكن أن يخلف يا أخواني؟ أبدا. ولهذا الروافض قبحهم الله يقولون: هؤلاء كفروا وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكفر ويرتد من قال الله عز من قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيه إنه في الجنة؟ وهذا لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. كيف يكون أبو بكر في الجنة ثم ارتد؟ كيف يكون عمر في الجنة ثم ارتد؟ كيف يكون هذا؟ هذا مستحيل. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، فالوعد ما يخلف. ولهذا كل من جاءت النصوص بتعيينه أنه من أهل الجنة وجب الجزم بذلك، ولا يمكن يتبدل هذا الأمر أبدا، ولا يدخل حتى نسخ إذا حصل في عهد رسول الله مثلا في أول حياته صلى الله عليه وسلم يقول مثلا فلان في الجنة فمثل هذا لا يدخله النسخ، لأن هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. هذا والنبي حي، كيف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما كان مبناه على الوعد فإن الله لا يخلفه، وما كان مبناه على الوعيد فالله عز وجل قد يخلفه رحمة منه بعباده، ولأنه سبحانه علق ذلك على المشيئة، علق ذلك على المشيئة. نعم. وقوله هنا: ومن أصدق من الله قيلا، فيه إثبات لأهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة إثبات لصفة الكلام، لأن الكلام بتصريفاته ورد في القرآن: القول ومن أصدق من الله قيلا، الحديث ومن أصدق من الله حديثا، القول كذلك، وإذ قال النداء وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، المناجاة، كلها تصريفات. فأهل البدع يقولون في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما قال اقرأها وكلم الله، أو يقولون هذه من الكلم وهو الجرح وكذا. طب إذا قلنا هذا في هذه الآية فماذا يقولون في قوله وإذ قال وإذ نادى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا فينادي يوم القيامة بصوت؟ ماذا يقولون في هذه؟ فلا يمكن دفع هذا كله. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. حكم ماذا؟ ألعاب، ألعاب الشيطان، كفار، عبد الشيطان كفار، لا ما يحتاجش إقامة حجة. ينشرون هذا زي الإلحاد وكذا. عبد الشيطان يحتاجون إلى إقامة حجة ليه؟ تقول لهم إيه؟ يعني ما الذي خفي عليهم؟ ما الذي يمكن أن يجهلوه يعني؟ أم الشيطان إله يعبد؟ الشيطان هذا عند الكفار مستقر، وهذا عند طبقات الأرض سبحان الله.